الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنبدأ اليوم مع سورة الانفطار، هذه السورة التي هي من السور التي شيبت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما فيها من الوصف الدقيق والمعاني العميقة والتصوير الدقيق ليوم القيامة. أسماء هذه السورة ذكر العلماء لها أربعة أسماء، ذكر العلماء لهذه السورة أربعة أسماء. الأول وهو المشهور سورة الانفطار، والثاني المنفطرة، والثالث بالجملة إذا السماء انفطرت، والثالث ولا الرابع؟ الرابع بالفعل سورة انفطرت، كما سمعتم أسماء هذه السورة دائرة حول معنى الانفطار، وهذا يعني أن معاني السورة دائرة حول هذا الاشتقاق. ما هي العلاقة بين سورة الانفطار والسورة التي قبلها؟ السورة التي قبلها فيها ذكر لشيء مهم، الأول تخويف الناس أين تذهبون إذا تيقنتم القيامة، فأين تذهبون؟ ارجعوا إلى الله جل وعلا. وفي سورة الانفطار إثبات القيامة ثم تخويف الناس بقوله ما غرك بربك الكريم. ففي سورة التكوير بيان أنه إذا ثبت لك أن القيامة حق لا مفر لك، وفي سورة الانفطار بيان أن القيامة حق، وإذا ثبت ذلك لك فأي شيء يغرك بالله جل وعلا ويجعلك لا تعمل. الوجه الثاني أن في سورة التكوير ذكر الله جل وعلا 12 حالة من أحوال يوم القيامة، وهنا في سورة الانفطار أيضاً فيه ذكر أحوال يوم القيامة، فيها بيان 5 أحوال ليوم القيامة: إذا السماء انفطرت، إذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. الوجه الثالث أن في سورة الانفطار سورة التكوير بيان الأدلة الدالة على صدق القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، وفي هذه السورة زجر لمن ينكر بما جاء به القرآن وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه 3 أوجه ذكرها شيخنا رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى. أضيف وجها رابعا وخامسا. الرابع أن سورة التكوير في أولها تصوير القيامة، وفي سورة الانفطار في أولها تصوير القيامة، فناسب التبعية: إذا الشمس كورت، إذا النجوم انكدرت، هنا إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت. والوجه الآخر وهو الذي نركز عليه دائما لأن القرآن كوحدة واحدة متسلسلة، أن في آخر سورة التكوير يقول الله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مشيئة الله عز وجل هي التي تكون بها القيامة، لذلك قال: إذا السماء انفطرت سترون مشيئته العامة. الآن قد يدعي مدعين المشيئة، لكن يوم القيامة المشيئة الخالصة لله جل وعلا التي لا يدعي أحد مشيئة هذه تظهر يوم القيامة. فهذه 5 أوجه في بيان الربط بين السورة السابقة واللاحقة. ما هي قضية هذه السورة ودعواها؟ قضية هذه السورة سورة الانفطار مقاربة لقضية سورة التكوير، إثبات يوم القيامة بذكر الأدلة والواقع. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذن قضية هذه السورة إثبات القيامة والتحذير من الاغترار، والتحذير من الاغترار. ما هو سبب، هذا سؤال مهم، ما هو سبب اغترار الناس؟ ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة. لماذا الناس يغترون؟ ألأن مشيئة الله في وقوع القيامة لم تقع؟ فإنها ستقع. إذن هذه السورة قضيتها إثبات القيامة والتحذير من الاغترار بالله جل وعلا. يغتر الإنسان، التحذير من الاغترار، اغترار بماذا؟ بأي شيء كان يجب على الإنسان أن يغتر. ننتقل إلى تفسير هذه السورة. يقول الله جل وعلا: إذا السماء انفطرت. وقد مر معنا أن الله إذا قال إذا فيحتاج إلى الجواب، أين الجواب؟ إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. أربعة جمل مصدرة بإذا، وفيها ذكر فعل إذا وليس فيها جوابه. الجواب في قوله: علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس. يقول جل وعلا: إذا السماء انفطرت. ما المراد بالسماء؟ مر معنا في سورة التكوير، في سورة النبأ، وفي سورة في سورة النبأ: وفتحت السماء فكانت أبوابا. قلنا السماء اسم جنس، المراد به عموم السماء من الأولى إلى السابعة، كلها تتفطر. إذن إذا السماء، نقول المقصود بالسماء هنا الألف واللام فيه للاستغراق، السماء الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، لأنه إذا كان القيامة ليس ثم إلا الجنة وسقفها عرش الرحمن، ما في سماء، أو النار وهي مغلقة موصدة، الله جل وعلا يغلقها وهي في أسفل السافلين. إذن كلمة إذا السماء انفطرت، الألف واللام فيه ليش قلنا؟ الاستغراق، أي كل السماوات. إذا السماء، قال كل السماوات، إذا السماء انفطرت. هنا تأملوا معي كلمة انفطرت. قد يقول قائل: مر معنا في سورة عبسة: وفتحت السماء فكانت أبوابا، ولا لا؟ ويأتي في سورة الانشقاق: إذا السماء انشقت. فما الفرق بين هذه الآيات الثلاث؟ تقول العرب: إذا ظهر للبعير الناب، تقول فطر ناب البعير. إذا انشق اللحم فظهر العظم. تأملوا معي. وذلك تعرفون الأكلة اللي تسمى الفطر، لماذا تسمى فطر؟ لأنها تشق الأرض وتخرج، فطر. طيب، إذا ما معنى الانفطار؟ معنى الانفطار هو الشق في أول بروزه، هذا معنى الانفطار. فإذا زادت ما تسمى انفطارا. إيش نسمى إذن؟ حينئذ يسمى انشقاقا. فإذا تقطعت وصارت الشق شقا وشقوقا، حينئذ تسمى قطعا وأبوابا. إذن أول ما سيظهر الخلل في السماء انفطرت، ثم انشقت، ثم أبوابا. هذا هو الترتيب الذي ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. ثم قال جل وعلا: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. الواو في اللغة العربية لا تفيد الترتيب، لكنها لا تلغي الترتيب، هي لا تفيد الترتيب، لكن إذا أخرته أو أخرت ذكره فهو يدلك على شيء من التأخير وإن لم يكن يفيد الترتيب. فمعنى هذا الكلام أن الانفطار أول ما يظهر في السماء، ثم ترى أن الكواكب تنتثر، ثم تتشقق السماوات، ثم إذا بها تصبح قطعا قطعا، لأن الكواكب إذا انتثرت فالسماء تتشقق وتصبح قطعا. لذلك قال: وإذا الكواكب انتثرت. الكواكب جمع، والمفرد كوكب، كوكب وكواكب، والمقصود بالكوكب النجم، كما قالت الأعرابية لذاك الرجل الذي أرادها من نفسها، فقالت له: يا هذا اطلب مكانا لا يرانا فيه أحد. فذهب الرجل إلى أرض منخفضة فقال: ها هنا لا يرانا إلا الكواكب. فقال: أين مكوكبها؟ فقالت: أين مكوكبها؟ الله جل وعلا هو الذي كوكب هذه، أي النجوم، الكواكب النجوم. وأيضا الكواكب تطلق على ما نحن نسميه أيضا بالكواكب، مثل المريخ، القمر، هذه أيضا تسمى كواكب في اللغة العربية. فكل مضي في السماء فهو كوكب، سواء كانت إضاءته من نفسه أو إضاءته من غيره. قال جل وعلا: وإذا الكواكب انتثرت. طيب تأملوا معي في سورة التكوير ماذا قال الله جل وعلا؟ قال: وإذا النجوم انكدرت. دل على أن الانكدار هو ذهاب الضوء أول ثم الانتثار ثاني، كما أن الانفطار أول والانشقاق الثاني. إذن أولا سيحصل للكواكب للنجوم ذهاب الضوء، تخمد نيرانها ويذهب ضوءها وأثرها فلا ترى، ثم بعد ذلك تنتثر. وإذا الكواكب انتثرت. ومعنى الانتثار، ما معنى الانتثار؟ التساقط، التساقط. الانتثار معناه أنه مثل ما يقول تقول العرب: نثر فلان دنانيره ودراهمه، يعني رماها. إذا الكواكب انتثرت أي أنها تساقطت. ثم قال جل وعلا: وإذا البحار فجرت. وإذا البحار فجرت. البحار اسم جمع، والمراد به جميع أنواع البحار، كانت محيطات، كانت خلجان، أيا كانت. وإذا البحار كلها فجرت. ومر معنى أن في فجرت، وفي سورة سجرت، وين؟ في سورة التكوير: وإذا البحار سجرت، وهنا فجرت، لأن التسجير أول وهو إيقاد الجمع والنيران فيها، ثم التفجير بعده، فلذلك أخرت. وإذا البحار فجرت، فجرت على معنيين: على معنى فجرت النيران من تحت المياه، وفجرت بمعنى أنها فجرت بماء أكثر مما هو عليه حتى غطت الأرض. وإذا البحار فجرت. ثم قال جل وعلا: وإذا القبور بعثرت. الأحوال الثلاثة الأولى قبل الساعة، الانفطار والانكثار والتفجير قبل الساعة. أما وإذا القبور بعثرت فهذه بعد الساعة، بعد أن تقوم الساعة للخلائق وتصبح الأرض أرضاً واحدة لا سماء إلا عرش الرحمن جل في علاه، فحينئذ وإذا القبور بعثرت. في سورة التكوير لما ذكر الله جل وعلا أحوال يوم القيامة ما ذكر للقبور، فصل ثم قال جل وعلا وإذا النفوس زوجت صنفت، فذكر هناك التصنيف النفوس ومنها الموؤودة وأنها تسأل، وهنا هناك صورتين من الصور وهنا عام. قد يقول قائل إذا النفوس زوجت يمكن أن يكون كنفس ليس له صنف فيزوج، ولا موؤودة ولا وائدة فيحشر. فجاء الجواب وإذا القبور بعثرت، يعني كلها تبعثر، ما في قبر ما يبعثر. وإذا القبور كل قبر، طبعا قد يقول قائل القبور جمع قبر، كيف تطلق هذه الكلمة وهناك من لا يقبر كمن أكلته السباع أو الأسماك أو احترق؟ فالله يقول وإذا القبور بعثرت، قال المفسرون رحمهم الله لأن القبر تطلق لأنه ما من ابن آدم إلا أنه يدفن، لكن كون الآحاد يخرجون عن القبور فهذا لا يعني أنه لا يبعثر، إنما الكلام على العموم. وأحاد الناس إذا وكلوا أو أحرقوا أو ماتوا فإنهم أيضا يبعثون، لأن المأكول بطن ذاك الآكل قبره، انتبهوا، والمحروق ذاك النار التي أحرقته قبره. ما في إنسان إلا وهو يقبر، إما في بطن دابة أو حوت أو أرض أو ماء أو سماء. حتى لو إنسان فرضنا فرضية أن إنسان صعد في الطيارة نفاثة وخرج من الفضاء الأرض ومات هناك في الفضاء، أيضا الفضاء قبر له. لذلك قال الله جل وعلا وإذا القبور بعثرت، وتأملوا معي كلمة بعثرت. أنت إذا دخلت إلى المقبرة، فتجد القبور مسوى، فإذا رأيت قبر مبعثر فأنت تعتقد أن أحد جاء ونبش هذا القبر لأنه مبعثر، التراب مبعثر من حولي، ها هنا وها هنا وها هنا، فتعتقد أن أحدا لعب بهذا القبر، إما دابة وإما إنسان. فالله لما ذكر وإذا القبور بعثرت معناها أن الإنسان يخرج، انتبه، الإنسان يخرج من قبره مسوا جاهزا تعمل، فيقوم وتتبعثر الأتربة من حوله يمنة ويسرة وأماما وخلفا، هذا معنى وإذا القبور بعثرت. إذن كل نفس يسوى في قبره، يعود كما كان في قبره، وإذا القبور بعثرت. وهذا يعني فيه تشبيه عجيب، القبر يبعثر، وقال بعثرت ولم يذكر الفاعل. عرفنا إذا السماء انفطرت نسبة الانفطار إلى السماء هذا أمر جاهز، مثل ما أنت تقول مرضت، هو أنت اللي مرضت، أنت اللي اضطربت المرض ولا جاءك المرض؟ ها؟ جاء المرض. هذا يسميه العلماء رحمهم الله نسبة الفعل إلى محله لا إلى فاعله، ها؟ نسبة الفعل إلى محله لا إلى فاعله، هو ما فعل، هو ما أراد أن يمرض. في أحد يريد المرض؟ أحد يريد المرض؟ تقول مات الإنسان، يقول للغويين أعرف كلمة الإنسان وش تقول؟ ها؟ فاعل مرفوع، يعني هو اللي موت نفسه، لا، لكن مات حصل له هذا الفعل في المحل فنسب الفعل إليه باعتبار المحل. فهنا إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت هي تفعل ذلك من نفسها ولا بأمر الله لها؟ بأمر الله سبحانه. إذن نسبة الفعل إليها باعتبار نسبة الفعل إلى المحل، واضح هذه؟ لكن وإذا القبور بعثرت بنيت للمجهول، لأن الميت هو الذي يسويه الله فيخرج، فهو بأمر الله وفعل منه، بأمر الله إيجادا وتكوينا وبفعل منه إرادة للخروج إلى ظاهر الأرض. قال وإذا القبور بعثرت، ثم قال جل وعلا علمت نفس ما قدمت وأخر. الحقيقة هذا من بلاغة القرآن، آية واحدة دالة على صفة من صفات وحالة من أحوال يوم القيامة، وهي في نفسها جواب لما مضى. إذن هي جواب لما مضى، وهي في نفسها صورة من صور يوم القيامة. علمت نفس ما قدمت وأخر. طيب في سورة التكوير لو تتأملون في قوله جل وعلا علمت نفس ما أحضرت، وهنا قال علمت نفس ما قدمت وأخرت. يقول شيخنا رحمه الله تعالى، يقول إن في هذه الآية آية الانفطار فيه إجمال علمت نفس ما قدمت وأخرت، وأما هناك علمت نفس ما أحضرت يعني مفصل، سواء كان من حيث التزويد، تصنيف السؤال، لماذا قتلت، ماذا عملت، الصحائف تنشر، لذلك قال علمت نفس ما أحضرت. أما هنا إجمال علمت نفس ما قدمت وأخرت، كل شيء فعل أو ترك الآن يعلم أنه يجازى عليها. لكن هل رآها إلى الآن؟ لا، لن يراها بعد، سيراها. هذا أحد الفروقات التي ذكرها شيخنا. قال والفرق الآخر أيضا أن في سورة التكوير المقصود بالعلم هناك علمت نفس ما أحضرت. قال في سورة التكوير المقصود بالعلم علمه بعمله، وأما هنا علمت نفس ما قدمت وأخرت علمه بجزائه، أي الجزاء المترتب على العمل، الثواب المترتب على العمل. قال جل وعلا علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. قدمت من أعمال الخير، وأخرت هنا إيش المقصود بها؟ قال العلماء ومنهم شيخنا، قال المقصود بكلمة ما قدمت العمل الذي قدمه فقدم به وهو العمل الصالح، وما أخرت العمل الذي فعله فأخره. إذن المقصود بقدمت أعمال إيش؟ صالحة، وما أخرت الأعمال السيئة. علمت نفس ما قدمت وأخرت، ما قدمت من الأعمال لنفسها فقدمت لأجلها النفس، وما أخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت أي أخرت النفس هذه الأعمال فأخرته. و هناك تفسير آخر وهو علمت نفس ما قدمت من خير أو شر، وما أخرت أي تركت من خير أو شر، وعندي أن هذا أقرب، علمت نفس ما قدمت وأخرت. ومما يؤكد هذا المعنى ما سيأتي بعد من أن الله يقول له ما غرك بربك الكريم، لماذا لم تعمل؟ إذن فيه أشياء أخرها واغتر ولم يعمل، فإذا قدمت وأخرت. قد يقول قائل وهل للكفار أعمال قدموها؟ نعم لهم أعمال قدموها، الله ذكر هذا في القرآن، لكنها هباء منثور، لهم أعمال. قال علمت نفس ما قدمت وأخرت. بعض المفسرين يقول إن كلمة ما زائدة، وهذا لا يصلح يا إخوان في القرآن، ليس في القرآن شيء زائد ولا حرف. والصواب أن علمت نفس ما، إما نقول موصولة، الذي أخرت، الذي قدمت وأخرت من الأعمال، وهذا معنى صحيح وهو الأقرب، أو ما بمعنى نكرة موصوفة، علمت نفس شيئا قدمت وشيئا أخرت، صغيرة كانت أو مثل قوله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر. إذن هذا تفسير آخر. ثم قال سبحانه وتعالى في الآية السادسة يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الإنسان اسم يطلق ليس فقط على بني آدم كما يفهمه بعض الناس، الصواب أن كلمة الإنسان هذه الكلمة تطلق على ابن آدم وعلى الجن. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، المخاطب به ابن آدم والجن كلهم مخاطب. وعلى هذا فيكون معنى الإنسان مأخوذ من الأنس، وهو أن بعضهم يأنس إلى بعض، فبنو آدم يأنس بعضهم إلى بعض والجن يأنس بعضهم إلى بعض. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هذا نداء. قال بعض العلماء هذا نداء من الله الآن، الآن نداء للناس يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وقال جمهور المفسرين أن النداء ذكره الله لنا لنحذر، فإنه يكون يوم القيامة لكل مغتر يقول الله له يوم القيامة يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فيحذر الإنسان من الغرور، يحذر الإنسان من الاغتراب. ما غرك يا أيها الإنسان ما غرك. قال العلماء ما باستفهامية بمعنى أي شيء غرك بربك الكريم. الله أكبر، حتى أوقعت نفسك، أي شيء غرك بربك الكريم حتى أوقعت نفسك في الكفر وفي الشرك وفي النفاق وفي البدع وفي المعاصي، ما غرك بربك الكريم حتى أوقعت نفسك في هذه المعاصي والذنوب. قال العلماء رحمهم الله تعالى كيف يقول الله عز وجل للإنسان ما غرك بربك الكريم. يقول لو كان الموضع موضع تخويف لكان الواجب أن يقول ما غرك بربك العظيم، لو كان الموضع موضع زجر لكان يقول ما غرك بربك العزيز. نقول هذا خطأ، الذي يقول هذا الكلام ما فهم معنى الآية. ولنضرب الآن مثالا على الواقع، مثالا بالواقع. إذا أحسن الأب إلى أبنائه وإذا بأحدهم يعقه، ماذا يقول له؟ يقول ألم أحسن إليك وتسيء إلي؟ لماذا يذكر إحسانه؟ ليقرره بخطئه. فالله جل وعلا ذكر نفسه في هذا الإنكار باسمين، الربوبية والكرم، ليدلك على أن اغترارك فاسد. يا أيها الإنسان ما غرك، أي شيء يغرك؟ والله هو الذي يربيك، هو الذي يعطيك، هو الذي يدبر أمرك، كيف تغتر به أو عنه؟ كيف تغتر به أو عنه؟ وهو الكريم. الإنسان اللي أكرمك، ها، دخلت بيت إنسان فأكرمك، إذا أكرمك تكون لئيما معه ولا كريما معه؟ إذا كنت ذا نفس كريمة فأنت تكرم الكريمة. لكن إذا كانت النفس دنيئة، إذا كانت النفس لئيمة، فالناس يقولون احذر من اللئيم إذا أكرمته، أنت تكرمه وهو يبحث عن اللؤم والفساد. فالله يقول أنا الكريم، فلماذا تغترون بي؟ أكرموا. الكريم حقه إيش؟ أن يكرم. الكريم حقه أن يكرم، وأنت تكرم الناس فتختفي عن أنظارهم فتعمل المعاصي، فلما لا تكرم ربك؟ تكرم الناس فتأكل الحرام خيفة، تسرق خيفة، تنهب خيفة، تأكل الحرام خيفة، فلماذا نسيت أن تكرم المولى جل وعلا عن هذه الأمور؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الله أكبر. قال العلماء رحمهم الله تعالى أسباب الاغترار، قالوا ستة، نحذر منها يا أخوة. كم أسباب الاغترار؟ ستة. السبب الأول وهو من أعظم الأسباب، الظن أن الله تعالى لن يعذب عبده وأنه يمهله، يقول أتوب بعدين، بعد لما أصير شايب أتوب، لما أتزوج أتوب، لما أحج أتوب. فهذا من أعظم أسباب التسويف وبعدين، تسويف بعدين، من أعظم أسباب اغترار الناس. حتى الكفار لما تسأل واحد منهم تقول يا أخي فكر في الدين، قال بعدين أنا الحين من شغل في الدنيا، يقول لك بعدين. طيب هو عندك ضمان صك أنك تعيش؟ إذن السبب الأول من أسباب الاغترار ما هو؟ الظن أن الله يمهل العبد ويهمله ويتركه. السبب الثاني الاتكاء والاتكال على المغفرة والرحمة لله جل وعلا. يا أخي الله غفور رحيم، ما حد قال لك الله مو غفور رحيم؟ في أحد قال الله مو غفور رحيم؟ كل المسلمين والكفار يقولون الله غفور رحيم، لكن الفرق بين المغتر المعتر وبين البر أن البر يعلم أن مغفرة الله ورحمته لا تنال إلا بأسباب، والمغتر يظن أن مغفرة الله ورحمته تنال بلا سبب. هذا خطأ عظيم. الله يقول في القرآن نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، ورحمتي وسعت، بعدين كملها، خلني كملها أحسن، ها، فسأكتبها لمن؟ للبطالين؟ للمغترين؟ فسأكتبها للذين يتقون. إذن هذا من أسباب اغترار الناس، أنهم أصبحوا مرجئة، يتكلون على رحمة الله ومغفرته ونسوا عقابه وعذابه. هذا السبب الثاني من أسباب اغترار الناس. لذلك المسلم يعيش بين ماذا؟ بين جناحين، جناح الخوف والرجاء وجناح الطمع والمغفرة والرجاء. إذا أذنب
خاف استغفر، وإذا استغفر لم ييأس، فخوفه يدفعه إلى التوبة، وعلمه برحمة الله يطمعه في التوبة، فيعيش دائما بين الخوف والرجاء. السبب الثالث، ثالثة، السبب الثالث من أسباب اغترار الناس بالدنيا، ظن بعض الناس عياذا بالله تبارك وتعالى أن الله لا يعلم بحاله، مثل ظن بعض المشركين والكفار، أو غياب ذلك عن ذهنه، ظن بعض الناس أن الله لا يعلم بحاله، والله عز وجل حسم هذه القضية فأخبر أنه يعلم السر وأخفى، وأنه جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. السبب الرابع من أسباب الاغترار عياذا بالله الظن أن الله لا يقدر على هذا العبد وعلى تعذيب هذا العبد. بعض الناس يقول هكذا، يقول نعم أنا أعلم أن الله عز وجل قادر على أن يعذب فلان، لكن يعذب كل الكافرين هذا ما هو متصور عقله. ليش ما هو قادر؟ إذا كان قادر خلاص. السبب الخامس ظن بعض الكفار والمشركين أن الله جل وعلا لا يقدر بنفسه، وإنما يحتاج لأعوان ومشاورين ومعاونين وأولياء وأولاد وصالحين كما يزعمون، فيظنون أنه ما دام في جوار أحدهم يغنيه ذلك عن الله عياذا بالله. الوجه السادس، الوجه السادس وهو وجه ذكره بعض المفسرين، أن من أسباب الاغترار كرم الله، من أسباب الاغترار كرم الله، يعني يتكل على، يرى كرم الله عليه، يقول لو أن الله لم أكن مرضيا عنده ما أكرمني، هذا يقول في القرآن موجود. فأما من فأما إذا ما ابتلاه رب، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، شوف أكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، والآخر شيء يقول في سورة الكهف ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها، هكذا يقولون، يقول لو بحث ما دام الله أكرمني سيكرمني، وهذا أمر خطير، لأن الله جل وعلا يبتلي عباده بعطاياه ويبتلي عباده بالمنع، فليس العطاء دليلا على الرضا ولا المنع دليلا على السخط، وإنما هذا ابتلاء من الله جل وعلا. قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال ابن كثير رحمه الله إنما أورد هذه الكلمة، كلمة الكريم، قال ليبين شناعة اغترارِه، ليبين فظاعة اغترارِه، لأن الله تعالى كريم ورحيم، فكان الواجب على الإنسان ألا يعصي الكريم وأن يطيعه، وأن لا يكون بعيدا عن الغفور وأن يستغفر. وقال غيره مثل الفراء والبغوي، قال الفراء والبغوي إن في الآية تلقينا للعبد المسرف، يا أيها الإنسان، كأنهم يقول مقصود الإنسان المسرف، يعني إذا قيل يوم القيامة للمسلم يا أيها الإنسان المسرف ما غرك بربك الكريم، فالفراء والبغوي يقول هذا تلقين للجواب،
فيقول: أي ربي غرني كرمك. وهذا خطأ فاضح وتفسير لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، وإنما ينقل ذلك نقلاً عن بعض أتباع التابعين كالفضيل بن عياض، فإنه نقل عن الفضيل بن عياض أنه قيل له: لو قالك الله يوم القيامة ما غرك بربك الكريم؟ قال: أقول له غرني أنك سترتني بكرمك. لكن هذا لا يصح، أن الإنسان يجاوب الرحمن بمثل هذه المقالة. فإذا الصواب أن نقول كما قال ابن كثير رحمه الله: يا إنسان ما غرك بربك الكريم؟ زجر، الكريم لا يغتر به، الكريم يكرم، الكريم يكرم ولا يهان بالمعاصي، الكريم يكرم عينه، يكرم سمعه، يكرم بصره جل في علاه. فينبغي الإنسان أن يكرم ربه سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. تأمل هذه الآية العجيبة. طبعا هذه السورة فيها ثلاثة أسماء لله عز وجل: الرب، الكريم، أي ما ذكرناها الظاهر طوفنا. السورة فيها ثلاثة أسماء لله عز وجل وخمس صفات: الأسماء، الرب، الكريم، الله. أما الصفات الفعلية المذكورة في هذه السورة فهي خمس: خلق، سوى، عدل، شاء، ركب. كم صار؟ خمس. مرة ثانية: الصفات في هذه السورة الفعلية خمس: خلق وسوى وعدل وأيضا شاء وركب. قال: الذي خلقك فسواك فعدلك. ذكر أشياء لا يقدر عليها أحد إلا هو جل وعلا. خلقك أي أوجدك من العدم، كنت ترابا فسيرك إنسانا، كنت نطفة فجعلك نطفة مهانة فجعلك إنسانا مكرما. خلقك، بعدين فسواك. سوى أي أنضجك بمفاصلك وبالكمال. ينظر الإنسان إلى العلقة والمضغة ثم يجد أنه أصبح إلى شيء آخر، سوي، فأصبح له مفاصل: رأس وظهر وبطن، يدين، رجلين. فسوى، معنى سوى أي أكمل لك مفاصلك، أعطاك اليدين والقدمين وغيرهما. قال: فعدلك، بقراءة التخفيف، فعدلك. عدل الشيء يعدله عدلا، عدل الشيء يعدله، ومعناه أنه جعل له صورة معينة. فعدلك أي جعل لك صورة معينة. وقيل أن قراءة التخفيف والمراد منه التشديد، عدلك، المراد منه التشديد، عدلك. ومعنى عدلك كما قال بعض المفسرين أي سوى قامتك، فجعلك تمشي معتدلا. هذا على معنى إيش؟ تشديد. عدلك يعني إيش؟ جعلك تمشي مستقيما، لا على وجهك كالبهائم ولا على قفاك ولا على بطنك، وإنما تمشي مستقيم القامة، لا مخلوق مثلك. فعدلك، إذن له معنى يعني. فعدلك، المعنى الأول إيش قلنا؟ أي جعل لك صورة معينة، هذا بالتخفيف.
والمعنى الثاني قالوا قراءة التخفيف المراد منه التشديد، عد لك أي جعلك ذو قامة مستقيم. والذي يؤكد أن المراد به المعنيين معا أنه قال في أي صورة ما شاء ركبك، لو أراد أن يجعل صورتك كيفما شاء لاستطاع أن يركبك، لو أرادك ذو ثلاثة أرجل لكنت. لذلك الله يخلق أحيانا إنسان له ثلاثة أرجل ليخبرك أنه قادر، لو أراد أن يجعل لك خمسة أعين لكان قادرا، كيفما يركب يشاء. لذلك قال ما شاء ما شاء ما شاء، أي شيء يشاءه الله يفعل. ولذلك لما جاء يوم القيامة، لما ذكر الله عز وجل عن يوم القيامة قال نحشرهم على وجوههم، على وجوههم، قال الصحابة يا رسول الله كيف يحشرهم على وجوههم؟ قال كما أمشاهم على أقدامهم. هو الآن الناس إيش يظنون؟ يظن أن القدم هو سبب مشيته المستقيمة، هذا غلط. هناك مئات وآلاف من الناس عندهم أقدام ما يقدر يمشي، إيش المشكلة؟ عنده اختلال توازن في الدماغ. إذن القدم ما هو سبب مشيتك، ممكن هذا التوازن ينقلب فيصبح مشيتك على الدماغ، الله قادر ولا لا؟ لذلك نجد أن هناك بهائم توازنها أنها تمشي على أربع، بهائم توازنها أنها تمشي على بطنها، طيور تمشي على قدمين لكن غير مستقيمة إنما منكفئة. الله جل وعلا يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، في أي صورة ما شاء ركبك. كان يقول شيخنا رحمه الله رحمة واسعة خلقة الله للإنسان من أكمل ما يكون في العيان، في العيان. ليش قيدها في العيان؟ لأن خلقة الملائكة أكمل كما قاله بعض. خلقة الإنسان في العيان من أكمل ما يكون، كيف؟ قال كل إنسان أوجده الله تجد صورته على أحسن صورة. لو أردنا أن نغير، نشيل خشم هذا ونحطه هناك، نشيل عين هذا ونحطه هناك، ما تعدى الصورة التي أوجدك الله عليها هي أحسن الصورة. في أي صورة ما شاء ركبك. ومما يؤكد قدرته العظيمة أن الناس كلهم من مني ومن تراب، ومع ذلك تجد فيهم الطويل والقصير والضخم والضعيف والأبيض والأسود والأحمر والجميل والأجمل والحسن والأحسن، يخلق الله ما يشاء. قال في أي صورة ما شاء ركبه. كان الواجب على الإنسان إذا نظر إلى تحريكة يده، تكلم لسانه، نظرة عينه، سمعة أذنه، فكرة عقله، إحساس قلبه، صورته الظاهرة، استقامته الواضحة، كان الواجب أن يدله ذلك على عظيم قدرة الله فيكون عبدا له سبحانه، ما هو يغتر به جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى في أي صورة ما شاء ركبك. كلا، طبعا ما، انتبهوا لكلمة ما، ما إيش هذه؟ قال بعض المفسرين أن ما للتأكيد يعني زائدة، ما للتأكيد، التأكيد معناها زائد، وهذا خطأ، والصواب أن ما موصولة. في أي صورة الذي شاء ركبك، في أي صورة الذي شاء ركبك. وهنا يعني فيه دلالة عظيمة يا إخوان على عظيم قدرة الله سبحانه. بعد أن قرر الله تبارك وتعالى حال العبد على نفسه
وأن الله جل وعلا أكرمه ورباه في أحسن صورة وعدله فسواه، ولو شاء أن يركبه على غير هذه الصورة لكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ الله قادر. ولذلك الله ذكر لنا عن أقوام مسخهم قردة وخنازير وقد كانوا من بني البشر، وذكر الله عز وجل هذا في القرآن ليبين لنا عظيم قدرته، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون أناس من هذه الأمة سيمسخون قردة وخنازير، وقد رأيت بأم عين رجلا جاء إلى الحج من طوائف المبتدعة، والله الذي لا إله إلا هو إن مشيته لا تفارق مشية القرد، ورجل آخذ بيده وهو يقفز مثل القرد، جاء إلى الحج كبير سن، نظرت إلى وجهه من أقبح ما يكون، فسبحان الله الصورة المعلقة عليه صورة الحج من أجمل ما يكون، حتى شككت أن هذه الصورة ليس لهذا الرجل، وإذا بالرجل الذي يأخذ بيده قال: لعلك تستغرب من هذا، قلت: نعم. قال: هذه صورته يوم أن كان في الأربعين، وهذه حاله بعد أن بلغ الستين، تغير فجأة، ما نعرف ما هو السبب. قال: بحثنا أطباء الدنيا كلهم ما عرفوا شيء. الله جل وعلا يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. لذلك الله يقول: كلا بل تكذبون بالدين، تقرون بما مضى ومع ذلك تكذبون بيوم القيامة. كلا فسر بتفسيرين، أحدهما بمعنى حقا تكذبون بيوم الدين، هذا واقع كثير من الناس اليوم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أو كلا يكون بمعنى الردع والزجر، أي انزجروا لا تكذبوا بالدين وأنتم تعلمون أن ربكم هو الذي خلقكم وسواكم وعدلكم. الأول هو الأقرب، كلا بل تكذبون بالدين. والتكذيب بيوم القيامة إن كان عن اعتقاد فهذا كفر مخرج من الإسلام. إنسان يقول إن الله لا يبعث من في القبور، مثل بعض الناس اليوم ماذا يقول فلاسفة اليوم إيش يقولون يا شباب؟ يقولون: البعث للأرواح وليس للأجساد. طيب هي الأرواح اللي في القبور ولا الأجساد اللي في القبور؟ في نظرنا نحن ما الذي في القبر يا أخوان؟ الجسد. وأين الأرواح؟ جاء في حديث أن أرواح المؤمنين معلقة في أشجار الجنة، فهذه مسألة مهمة. ثم أرواح لها علاقة بالأبدان، كيف لا نعلم؟ لكن الفلاسفة الذين يقولون بأن البعث بعث روحاني، هذه من الضلالات الكفرية، من قول فيلسوف قريش الذي أتى بالعظم وفته ثم نفخ، قال: يا محمد، أتزعم أن ربك يعيد هذا الكلام الآن على العظم ولا على الروح؟ العظم. قال: نعم، يعيد هذا ويدخلك النار. البعث واقع على الروح والجسم، لا بد أن نعتقد هذا الاعتقاد. كلا بل تكذبون بالدين، فمن كذب بالبعث كفر إجماعا. ولكن من آمن بالبعث اعتقادا ولم يعمل وفق ذلك، هذا خطر عليه. قال: كلا بل تكذبون بالدين، إما اعتقادا وإما عملا أو هما معا. فالناس موقفهم بالنسبة ليوم القيامة ثلاثة، الناس مواقفهم بالنسبة ليوم القيامة ثلاثة أصناف: صنف آمنوا بالبعث
ولكن لم يعملوا له، وهذا حال كثير من العصاة والمنافقين وضعاف الإيمان. وقسم كذبوا بالبعث وتركوا العمل، وقسم آمنوا بالبعث وعملوا لذلك، وعملوا لذلك. ماذا قدمت؟ سأل نفسك، أي شيء قدمته لآخرتك؟ ما الذي ترجو به النجاة يوم القيامة؟ كلا بل تكذبون بالدين. هذا الإقرار كله حصل، خلقك فسواك ربك الكريم، ثم تكذب. طيب تكذب بيوم القيامة، إن عليكم لحافظين. حتى لو كذبت قلت ما في يوم القيامة، الله جل وعلا يقول إن عليك وإن عليكم لحافظين، وإن عليكم لحافظ. هذه جملة حالية، أنتم تكذبون والحال أن عليكم، هذه واو تفيد الحالية، وإن عليكم لحافظين، أنتم تكذبون والحال أن الله جعل عليكم حافظين، وإن يقينا عليكم. عليكم خطاب خاص ولا عام؟ عام للناس كلهم، فدل على أن الكفار والمنافقين والمسلمين كلهم عليهم حفظة، وإن عليكم لحافظين، رقيب وعتيد عليك ترى، ملائكة لحافظين. هنا المقصود بالحافظين غير الحفظة الذين ذكرهم الله في قوله جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، هذول حافظين وأولئك حفظة. والفرق بين الحافظين والحفظة، الحافظين يحفظون أعمالك، والحفظة يحفظون عما لم يقدر عليك. الله جل وعلا يسيرك في هذا الكون بتقدير. قال وإن عليكم لحافظين، المقصود بالحافظين هنا الذين يحفظون الأعمال، يحفظون أعمال الإنسان، يحفظون أعمال الإنسان. وقال بعض المفسرين أن الحافظين إن وإن عليكم لحافظين يشمل الذين يحفظون الأعمال ويشمل الذين يحفظون الإنسان. ما صفة هؤلاء الحفظة؟ وإن عليكم لحافظين، ما صفتهم؟ قال الله جل وعلا كراما، الله كريم وملائكته كرام، وأنت الواجب عليك أن تكون كريم، لكن إذا صرت لئيم تضر نفسك. كراما، الله خلق صنف من الناس كرام، أنت إذا أكرمت نفسك لحقت بهم، كرام عند الله عز وجل، أنت تكرمهم فلا تعصي، لأنك تراقبهم، تراقب الكريم جل وعلا، وتعلم أن الملائكة ينظرون إليك، كيف إذا تعصي؟ يقول بعضهم إني لأتقلب في الليل وأتذكر أن الكرام الكاتبين ينتظرونني، أقوم لصلاة الفجر أو لا؟ فأستحي من ربي فأقوم. شوف المراقبة، راقب ربك جل في علاه. كراما كاتبين، ما هو سبب وصفهم بالكرام هنا؟ لأن الله كريم فرسله كرام، والملائكة رسل الله، وأيضا وصفهم بالكرم لأنهم من كرمهم يرون منك المعاصي ومع ذلك يحفظونك عما لم يقدر عليك. من كرمهم أن العبد المسلم إذا هم بالمعصية لم يكتب حتى يعمل، وإذا عمل يقول ملك الحسنات للآخر لا تكتب عليه لعله أن يمسي ويتوب. شوفوا كيف كرم من الله الكريم لهؤلاء الملائكة الكرام. إذا عملت الذنب بالنهار يقول له الملك لا تكتب عليه الذنب لعله أن يتوب، فإن تاب ما كتب، وإن لم يتب في الليل كتب. وإذا أذنبت في الليل يقول له الملك لا تكتب لعله إذا أصبح يتوب، فإذا أصبحت ولم تتب كتبت عليك. كراما كاتبين يكتبون كل ما تعمل. ثم قال يعلمون ما تفعلون. إذن هنا انتبهوا، الملائكة ما يعلمون الغيب، ما يعلمون الغيب، ومن الغيب ما في نفسك هذا غيب عنهم لا يعلمونه. الملائكة لا تعلم ما الذي في نفسك، الله الذي يعلم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي عما حدثت به نفسها، هذه ما تكتب، ما لم تفعل أو تقول. إذن الملائكة ما الذي يكتبونه؟ ما يعلمون. وأي شيء يعلمون؟ يعلمون القول والفعل دون أحاديث النفس ودون وساوس الصدر. يعلمون ما تفعلون، الذي تفعلون، أو ما مصدرية وما بعده من الفعل مؤول بالمصدر. يعلمون أفعالكم، يعلمون أفعالكم. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله السبت القادم نكمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.